أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في الشرط الخامس من شروط صحة الشرط الذي يجب الالتزام به. شنو كان الشرط الخامس الذي دخلنا في بحثه في درس البارحة؟ وهو أن الشرط يجب أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد. يعني مثلاً عقد البيع ماذا يقتضي؟ يقتضي يعني شنو؟ يعني حقيقته. عقد البيع ما هي حقيقة عقد البيع؟ ماذا يقتضي عقد البيع؟ تمليك العين والتصرف بالعين، هكذا يقتضي عقد البيع. عليكم السلام. عقد الإجارة ماذا يقتضي وما هي حقيقته؟ تمليك المنفعة. النكاح، عقد النكاح ما هو مقتضى عقد النكاح وما هي حقيقته؟ تمليك حق البضع، يعني حق الاستمتاع. كل شرط يخالف هذه المقتضيات ويخالف هذه الحقائق فهو شرط فاسد. يعني يصير أقول لك بعتك هذه الدار بشرط أن لا تملك الدار، ولا تبيع ولا تهب ولا توقف، عليكم السلام، ولا تتصرف بها أي تصرف يتوقف على الملكية. هذا شو نعبر عنه؟ شرط مخالف لمقتضى العقد، وشرط مخالف لحقيقة العقد. شرط مخالف لحقيقة ماذا؟ مخالف لحقيقة البيع. بيع بلا ملكية شلون يصير؟ والحال أن البيع هو مبادلة مال بمال. ما هو الدليل على أن هذا الشرط ضروري وإذا تحقق يفسد الشرط إذا تحققت ماذا؟ الشرط الذي يخالف مقتضى العقد يعتبر فاسد ما إلى قيمة. ذكر الشيخ الأعظم رحمه الله دليل أول، دليل ثاني، ودليل ثالث إجماع، ما نريد نكررهن، أخذناهن في درس البارحة. وين وصل بإن الكلام؟ وصل الكلام إن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله قال معنى كلامه: اعلموا إن الشروط بلحاظ مقتضى العقد تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الشروط بلحاظ مقتضى العقد تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شروط معلوم أنها تخالف مقتضى العقد، ولا خلاف ولا إشكال في أنها شروط فاسدة باطلة، مثل الشرط اللي ذكرته قبل قليل: بعتك هذه الدار بشرط أنك لا تملك الدار، لا تملك العين، ولا تملك المنفعة، ولا تملك أن تبيع، ولا تملك أن تهب، ولا تملك أن تورث، ولا تملك أن توقف. هذا معلوم شرط مخالف لمقتضى العقد، وهو شرط فاسد باطل. القسم الثاني شرط من المعلوم أنه لا يخالف مقتضى العقد. هذا الشرط معلوم لا يخالف مقتضى العقيد، كما لو قال له: بعتك هذه الدار بشرط إن أردت أن تبيع الدار فاعرضها علي. ما بيها شيء هذا. أقول لك هذا البيت راح أبيع لك إياه. خاف يوم من الأيام تريد تبيع هذا البيت ورا سنة سنتين عشرة عشرين، إذا أنا حي اعرض علي، إذا عندي أشتري، ما عندي أقول أبيع لغيري. يقول هذا الشرط لا يخالف ماذا؟ هذا الشرط لا يخالف مقتضى العقل، فهو شرط صحيح. القسم الثالث اللي وصلنا له، شنو القسم الثالث؟ شروط مجملة غامضة مو واضحة، هل تخالف مقتضى العقد أو لا تخالف مقتضى العقد، وهي الشروط التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء قروها قالوا هذه شروط تخالف مقتضى العقد وحكموا بفسادها، بينما البعض الآخر من الفقهاء قرأوا تلك الشروط فماذا قالوا؟ هذه شروط لا تخالف مقتضى العقد وحكموا بصحتها. وصلنا إلى قوله رحمه الله مثلا، هنا هذا المثال الأول للشروط التي لا يعلم بوضوح أنها مخالفة لمقتضى العقد أو ليست مخالفة لمقتضى العقد. قال مثلا المعروف عدم جواز المنع عن البيع والهبة في ضمن عقد البيع وجواز اشتراط عتقه بعد البيع بلا فصل أو وقفه حتى على البائع وولده كما صرح به العلامة رحمه الله في التذكرة إلى آخره. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله المشهور بين الفقهاء إن الإنسان، إن زيدا إذا باع داره إلى عمرو وقال زيد بعتك هذه الدار بشرط ألا تبيعها، أو أن زيدا باع داره إلى عمرو وقال بعتك هذه الدار بشرط ألا تهبها، ماذا حكم المشهور عن هذه الشروط؟ قال هذه شروط باطلة، لأنني عندما أبيع الدار معناها إيش؟ أنطي، أنطي ملكية الدار، إذن من حقه يبيع متى ما شاء ومن حقه يهب متى ما شاء عليكم السلام. أما عندما أقول له بعتك هذه الدار بشرط ألا تبيعها أو بعتك هذه الدار بشرط ألا تهبها، يقول هذا خلاف مقتضى العقد، هذا خلاف مقتضى العقد. هكذا ذكر المشهور، قلنا لهم جيد. فماذا تقولون؟ أنا قاعد أسأل المشهور، فماذا تقولون فيما لو باع عبدا، يعني زيد باع عبده على عمرو واشترط زيد، ماذا قال؟ بعتك هذا العبد بشرط أن تعتقه. قالوا هذا شرط صحيح. فماذا تقولون في أن زيدا لما باع داره إلى عمرو اشترط الوقف؟ يعني زيد ماذا قال؟ بعتك هذه الدار بشرط أن تجعلها وقفا. وبعد بعد مو يجعلها وقفا على المسلمين، لا لا، أن تجعلها وقفا علي وعلى أبنائي. بعتك هذه الدار بشرط أن تجعلها وقفا علي أنا وعلى أبنائي، ماذا تقول في هذا الشرط؟ قالوا شرط صحيح، هذا ما حكم به المشهور وذكره العلامة رحمه الله في التذكرة. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول الأول باطل والثاني صحيح. بعتك هذه الدار بشرط أن لا تبيعها، شرط باطل. بعتك هذه الدار بشرط أن لا تهبها، شرط باطل. بعتك هذا العبد بشرط أن تعتقه، شرط صحيح. بعتك هذه الدار بشرط أن تجعلها وقفا علي، شرط صحيح. يقول شنو الفرق؟ هذا خلاف الملكية المطلقة، وذاك أيضا خلاف الملكية المطلقة. أنا لمن أشتري البيت أملكه، لي أن أبيع ولي أن لا أبيع، لي أن أهب ولي أن لا أهب، لي أن أوقف ولي أن لا أوقف، ولو اشتريت عبدا لي أن أعتق ولي أن لا أعتق. ليش في المثال الأول والثاني الشرط فاسد وفي المثال الثالث والرابع الشرط صحيح؟ هذا معنى كلام الشيخ الأعظم رحمه الله. يقول بعض الأحيان الفرق غامض، الفرق مو واضح، الفرق مجمل. قال مثلا المعروف عدم جواز المنع، طبعا عدم جواز المنع يعني شنو؟ بالشرط. بالشرط المعروف عدم جواز المنع بالشرط عن البيع والهبة في ضمن عقد البيع، وجواز اشتراط عتقه بعد البيع بلا فاصل أو وقفه حتى على البائع وولده، كما صرح به العلامة رحمه الله في التذكرة. وقد اعترف العلامة رحمه الله في التحرير ماذا قال؟ بأن اشتراط العتق مما ينافي مقتضى العقد. فبالتذكرة نسب للمشهور، ماذا نسب للمشهور في التذكرة؟ إذا قال زيد بعتك هذا العبد بشرط أن تعتقه، ماذا قال المشهور؟ هذا شرط صحيح. أما العلامة رحمه الله في كتابه التحرير ماذا قال؟ كلا، اشتراط عتق العبد لمن يخالف مقتضى العقد. مقتضى العقد أنا أشتري العبد أفعل به ما أشاء مما هو جائز، أوقفه أعتقه أو أعيفه، شنو أترك عبد مملوك، أزوجه أو ما أزوجه، أبيعه أو ما أبيعه، هذا مقتضى العقد. لمن تبيع للعبد وتشترط علي أن أبي أن أعتقه، هذا خلاف مقتضى العقد، معناها الشرط شي يصير وصحيح. إذن المشهور قال بصحة هذا الشرط، والعلام الحني رحمه الله في التحرير ماذا قال؟ بعدم صحته. لو شوف العبارة، شوف المعنى، لو كان هذا الشرط واضحا هم يقع به خلاف؟ لو كان هذا الشرط واضح أنه مخالف لمقتضى العقد هم يقع به خلاف؟ إذن مو واضح، إذن غامض، إذن هو من يا قسم؟ من القسم الثالث، لأن القسم الأول شروط واضحة أنها تخالف مقتضى العقد، والقسم الثاني شروط واضح أنها لا تخالف مقتضى العقد، والقسم الثالث شروط مجملة مو واضحة. جيد. وقد اعترف في التحرير بأن اشتراط العتق مما ينافي مقتضى العقد. اشتراط العتق مما ينافي مقتضى العقد. زين، إذا لماذا جوز المشهور ذلك؟ ليش المشهور جوزوا اشتراط العتق؟ أنت تقول في التحرير بأن اشتراط العتق خلاف الملكية، لي أن أعتق ولي أن لا أعتق. لما تبيعني وتقول لي أبيعك هذا العبد بشرط أن تعتقه، هذا خلاف الملكية. فشلون المشهور جوزوا؟ يقول ما أدري، بس احتمال. شنو احتمال؟ وإنما جاز لبناء العتق على التغليب. يعني شلون؟ يعني لو دار الأمور في الشريعة بين بقاء العبد عبدا وبين أن نفتح له باب للعتق؟ شو تقول أنت حسب نظرك الشريعة ماذا تريد؟ ماذا تحب؟ العتق. فإن الشريعة تريد العتق وتحبب العتق وتأمر بالعتق. طبعا هذا شو بالاستحسان؟ إذا ثبت عندي أن قول البائع بعتك هذا العبد بشرط أن تعتقه، إذا ثبت عندي أن اشتراط العتق يخالف حقيقة البيع، بعد هذا الوجه الاستحساني لا ينفع. بس العلامة رحمه الله ما يقدر يخطئ المشهور. المشهور كل العلماء، مشهور العلماء ايش قالوا؟ هذا شرط صحيح. فظل يفكر شلون أوجه ما أفتى به المشهور. العلامة يقول أنا مقتنع أن هذا الشرط مخالف لمن؟ لحقيقة عقد البيع، ولكن أرى أن المشهور يقولون شرط صحيح، شلون أخرجه؟ فلم يجد إلا هذا الجواب، لم يجد إلا هذا الجواب، أن الأمر إذا دار بين بقاء شنو؟ بقاء رقية أو أن نفتح بابا للعتق، أيهما أولى شرعا؟ العتق أولى من العتق أولى من الرقية. هالشكل مشت الأمور على هذا الباب وعلى هذا المنوال. فقال وإنما جاز لبناء العتق على التغليب، يعني العتق غالب عليه من غالب على غيره، فشرط العتق غالب على غيره. واضح إن شاء الله. قال وهذا لو تم لم يجز في الوقف، خصوصا على البائع وولده. احنا عندنا كم مشكلة؟ مشكلتين، مشكلة العتق ومشكلة الوقف. مشكلة العتق حليناها بمن؟ بالتغليب. تبقى مشكلة الوقف، وما عندنا بالشريعة أن الوقف خير من غيره. عندنا العتق خير، أما ما عندنا الوقف. إذا دار الوقف بينه وبين غيره فالوقف أولى، ما عندنا شيء. فنرجع لمسألتنا، بعتك هذه الدار بشرط شنو؟ أن توقفها. بعد وين؟ لاحظني، وين توقفها؟ علي وعلى أبنائي. بعتك هذه الدار بشرط أن تجعلها وقفا علي وعلى أبنائي. هاي مشكلة. يقول هذه أنا أرى أن هذا الوقف ينافي ماذا؟ هذا الوقف ينافي حقيقة البيع. وإذا استطعنا أن نحل مشكلة العتق بواسطة التغليب فلا نستطيع أن نحل مشكلة الوقف. لذلك قال وهذا يعني التغليب لو تم لم يجز في الوقف، خصوصا فيما لو كان الوقف عليما على البائع وعلى ولده. السبي مجال إذا أقول لبعتك هذه الدار بشرط أن توقفها للفقراء للمساكين، ما يخالف. بس أقول لبعتك هذه الدار بشرط أن تجعلها وقفا لي علي وعلى أبنائي. قال خصوصا على البائع وولده، فإنه ليس مبنيا على التغليب. ماكو تغليب. شنو وجه التغليب؟ أن توقف علي وعلى أبنائي. طب ليش أبيع لك ياها؟ طب أنا وقف علي وعلى أبنائي، يعني هم الدار تصير إلي وقف، هم أخذ ثمنها وأخذ فلوسها. جيد. ولأجل ما ذكرنا وقع في موارد كثيرة الخلاف والإشكال في أن الشرط الفلاني مخالف لمقتضى العقد. لو هو مخالف أقول لذلك راح تجينا الآن نماذج أخرى وقع فيها الكلام، وقع فيها الخلاف، وقع فيها البحث. هاي الشروط مخالفة للعقد أو ليست مخالفة للعقد؟ بعض الفقهاء قالوا مخالفة للعقد فحكموا بأنها شروط فاسدة باطلة، وبعض الفقهاء قالوا ليست مخالفة للعقد فقالوا شروط صحيحة نافذة. راح يبدي يعطي أمثلة الآن. شلون هذا المثال اللي ذكرناه هسه؟ راح يبدي يعطي أمثلة. قال منها يعني ومن جملة هذه المسائل، قال اشتراط عدم البيع. هذا المثال، بعتك هذه الدار بشرط ألا تبيعها. هذا كتاب عزيز علي، بعتك هذا الكتاب بشرط ألا تبيعه. بعتك هذا الخاتم بشرط ألا تبيعه. هذا الشرط صحيح لو فاسد؟ قال اشتراط عدم البيع، فإن المشهور عدم الجواز. المشهور ماذا قالوا؟ قالوا البيع يعطي صلاحية للمشتري أن يبيع متى ما شاء، هاي حقيقة البيع. وهذا الشرط، وهذا الشرط يمنع المشتري منين؟ يمنع المشتري من ذلك. فسوف يكون الشرط بعتك هذه الدار بشرط ألا تبيعها، سوف يكون الشرط مخالفا لمن؟ لحقيقة ولماهية ولما يقتضيه البيع، فهو شرط فاسد. لكن العلامة رحمه الله في التذكرة استشكل في ذلك، يعني قال هذا الشرط لا بأس به، بل قوى بعض من تأخر عنه. بل قوى هذا الشرط، قوى بل قوى بعض من تأخر عنه، يعني بعض من تأخر عن العلامة رحمه الله. ماذا قوى؟ قوى صحته، يعني قوى صحة هذا الشرط. قال هذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح. صار خلاف لو ما صار خلاف؟ صار خلاف. إذا المسألة كالتالي، رجل باع كتابه إلى رجل آخر، زيد باع كتابه إلى عمرو، فقال زيد بعتك هذا الكتاب بشرط ألا تبيعه. ماذا ذكر المشهور؟ قالوا هذا شرط فاسد، لأن اشتراط عدم بيع الكتاب يخالف حقيقة البيع. واستشكل العلامة رحمه الله، ومن جاء بعد العلامة حكم بمن؟ حكم بصحة هذا الشرط. ومنها بعد مثال ما ذكره الشهيد الأول رحمه الله في الدروس في بيع الحيوان من جواز الشرك فيه، إذا قال الربح لنا ولا خسران عليك، لصحيحة رفاعة في شراء الجارية. أنقل لك صحيحة رفاعة. قال رفاعة سألت أبا الحسن الإمام الكاظم عليه السلام عن رجل شارك في جارية له وقال إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كانت وضيعة، يعني شنو وضيعة؟ يعني خسارة، خسارة، وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء. قال الإمام الكاظم عليه السلام لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية. المسألة شلون؟ زيد يملك جارية، وزيد محتاج مبلغ من المال، وما عنده قدرة يأخذ الجارية إلى السوق ويبيع الجارية، مو صاحب فن، ما يعرف يعرض الجارية للبيع، مو أبو اختصاص، ومحتاج مبلغ من المال، فأرسل على أحد النخاسين الذي يبيع الناس، يبيع العبيد والإماء، فقال له اسمع أنا محتاج الآن مبلغ من المال، أشركني في الجارية، يعني الجارية مثلا أقيمها 100 دينار، أعطيني 50 وش تصير وياي شريك بمن في الجارية؟ فنصفها لي ونصفها لك، ثم اذهب فبعها في السوق، إذا ربحت الربح نصيفة بيني وبينك، وإذا ماكو ربح تأخذ رأس المال، لا تخسر شيئا، الخسارة علي، الخسارة علي أنا صاحب الجارية الأصلي. هذا السؤال يقدمه رفاعة إلى الإمام الكاظم عليه السلام. الإمام ماذا يقول؟ لا بأس، لا أرى فيه بأسا ما دام أكو رضا، ما دام أكو رضا. شوف نص جواب الإمام: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية. هاي شنو معناها؟ هاي معناها طبعا المسألة ما مختصة بالجارية، ايش تشمل؟ الدابة، البيت، السيارة، الكتاب، لأن ما لها خصوصية الجارية. خصوصية الجارية وردت في السؤال، وجواب الإمام عليه السلام كما يظهر عام. إذا أكو طيب نفس فالمسألة ايش فيها؟ محل ايش؟ محل مقبولية من الناحية الشرعية من البداية. ومنها ما ذكره الشهيد الأول رحمه الله في الدروس في بيع الحيوان من جواز الشرك فيه، إذا قال: الربح لنا ولا خسران عليك. شنو دليل الشهيد الأول رحمه الله لصحيحة رفاعة في شراء الجارية؟ لحد الآن خب احنا ما عندنا مشكلة، هذا الشرط شرط صحيح، ودليلنا صحيحة رفاعة. يا شرط بيني وبينك شركة، اشترط انا، اشترط ان الربح بيننا والخسارة علي انا فقط. شبيه هذا الشرط صحيح لو مو صحيح؟ صحيح حسب ما ورد في صحيحة رفاعة. ومنع ابن إدريس رحمه الله لأنه مخالف لقضية الشركة. ابن إدريس رحمه الله قال هذا شرط فاسد. ليش؟ يقول: لأن كل شرط خالف مقتضى العقد فهو شرط فاسد. وهذا الشرط يقول: الربح بيننا والخسارة على أحدنا. وهذا الشرط خلاف الشركة، فإن الشركة ماذا تقول؟ عقد الشركة شنو حقيقة عقد الشركة؟ شنو ما يقتضيه عقد الشركة؟ الربح حسب النسبة والخسارة حسب النسبة. إذا أنت رأس مالك ثلث وذاك رأس ماله ثلثين، فإذا صار ربح يقسم الربح ثلث بثلثين، وإذا خسارة ثلث بثلثين أيضا. يقول ابن إدريس رحمه الله: إن ما تقتضيه الشركة وما يقتضيه حق الشركة أن الربح حسب النسبة والخسارة حسب النسبة. هذا الشرط شو يقول لي هذا الشرط؟ ماذا يقول هذا الشرط؟ يقول: لا، الربح حسب النسبة، أما الخسارة كلها على أحدهما حسب التراضي. احنا شو نقول لابن إدريس؟ نقول: فماذا تقول في صحيحة رفاعة؟ شنو جوابه؟ ابن إدريس لا يعمل بخبر واحد. عفوا بعد رأيه، ابن إدريس والسيد المرتضى عليهما الرحمة والرضوان لا يعملان بأخبار الآحاد، يقولون إما خبر متواتر وإما خبر آحاد معه قرينة. أما صحيحة رفاعة هو خبر آحاد والقرينة عكسه، قرينة عكسه قاعد يخلي أنه الخسارة على طرف والحال أن بينهما شركة. فرفض ابن إدريس رحمه الله صحة هذا الشرط لأنه مخالف لقضية الشركة. قلنا الآن يعلق الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: لا نسلم أن تبعية المال لازم لمطلق الشركة. أو هاي كلمة قلنا للشهيد الأول بعد الكلام الشهيد الأول قاعد يناقش ابن إدريس. قلنا الشهيد الأول رحمه الله: لا نسلم أن تبعية المال لازم لمطلق الشركة. يقول أصل الشركة ثابت عليكم السلام، بس ما أكو دليل يقول بما أن الشرك بنسبة كذا لابد أن يكون الربح بنفس نسبة الشركة وهو من الثوابت. يعني شو من الثوابت؟ يعني حتى الشرط ما عنده قدرة يغير، حتى الشرط ما عنده قدرة يغير. شلون الواجبات والمحرمات؟ الواجب واجب ما أقدر شنو أسقطه لا بشرط لا بنذر لا بعهد لا بيمين، ما يصير. شلون المحرم؟ المحرم محرم ما أقدر أسقط شنو الحرمة لا بشرط ولا بنذر ولا بعهد ولا بيمين. فيقول الشهيد الأول رحمه الله: لا دليل على أن بين النسبة في الشركة وبين الأرباح والخسارات شنو أكو ملازمة ذاتية وهي من الثوابت، ما أكو دليل. قد يصير شو أقول لك، نصف المال مني ونصفه منك بس الربح ثلث بثلثين، شنو المشكلة؟ شنو المشكلة؟ نصف المال مني ونصفه منك والربح 90% إلي 10% إلك وأنت قابل، شنو المشكلة؟ يجوز يصدر من عندي فعل أكثر، عمل أكثر، جهد أكثر، أنا صاحب الخبرة، أنا صاحب المسؤولية، ما أكو إشكال. بل للشركة المطلقة، يقول النسبة للشركة المطلقة، يعني شنو الشركة المطلقة؟ ليست المقيدة والمشروطة، فإن المؤمنون عند شروطهم، هذه الشركة قابلة أن تتبدل وتتغير ببركة الشروط. والأقرب، هذا كلام الشهيد الأول رحمه الله، والأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية في المبيعات. قلنا قبل قليل الجارية ما لها أهمية، ما لها خصوصية، ما لها موضوعية، الجارية مجرد طرح سؤال. أي بيع، أي أمر، أي أمر، بيت، سيارة، دابة، كتاب، ينطبق عليها ما ذكره الشهيد الأول رحمه الله وهو صحة هذا الشار: أبيعك حصتي أو أبيعك نصف ما أملك ونكون شركاء، الربح بيننا حسب النسبة والخسارة علي وليست عليك. يقول الشهيد الأول رحمه الله: هذا شرط صحيح ليس مخالف لمقتضى العقد، بينما يقول ابن إدريس رحمه الله: هذا شرط فاسد مخالف لمقتضى العقد. هذا من جملة ما وقع فيه الخلاف. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد.